الحمد لله. قال أبو عبد الله: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. أي أن الإنسان إذا من الله عليه بعلم لا ينقطع عن الناس بدعوى أنه مشغول بالتأليف أو التصنيف أو العبادة أو غير ذلك، بل ينبغي له أن يستقبل من وفد إليه فيفتي هذا ويدرس هذا ويوجه هذا ويرشد هذا، فإن الأمة لا غنى لها عن عالم. ولهذا قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الله عز وجل بسؤالهم، قرأنا إلا قرأنا، أظن قرأنا وأنت غائب، قرأنا. فلا غنى للأمة عن عالم، ولا يجوز للعالم أن يمنع الناس من الوصول إليه، بل عليه أن يظهر للناس. وقد أمر عمر بن عبد العزيز العلماء أن يخرجوا للناس، فإذا ما ظهر ما برز العلماء للناس أتاهم طلاب العلم، بل وأتاهم العوام وسمعوا منهم وانتشر الخير. ومتى وجد العلم ارتفع الجهل، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الشيخين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية للبخاري: فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. ورحم الله القائل: بأبي وأمي العلماء ضالتي إذا فقدتهم وبغيتي إذا وجدتهم. وقال: نوم موت العالم نجم طمس وثلمة لا تسد. وفعلا والله كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: إذا مات المدير جيء بدله بمدير، وإذا مات الوزير جيء بدله بوزير، وهكذا. لكن إذا مات العالم من أين يأتي الناس بدله بعالم؟ إذا مات العالم يقع نقص. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: إذا مات ابن باز ستعلمون أنه كان جاثم على البدع والمنكرات، أو بنحو كلامه. ابن باز كان أمة، هكذا ابن عثيمين كان أمة، وهكذا الشيخ الألباني وشيخنا مقبل، كل منهم كان أمة بكلمة واحدة يذهب الله عز وجل بدعه. والآن لما فقدنا العلماء ربما نكتب ونؤلف ونصنف ونخطب، وتجد أن الناس يعارضون هذا بهواه وهذا برقته وهذا بذوقه وهذا بوجده وهذا بجهله وهذا بمكره. فالعالم يبرز للناس إن لم يعطهم كل يوم يعطيهم بعض اليوم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة، وله أخ آخر ما اسمه؟ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة أرجح منه عند جماهير العلماء، وهذا رجحه غير واحد من أهل العلم، مع أنهم يذكرون في ترجمته أنه وهم في بعض الأحاديث، بل تمنى الإمام أحمد أنه ما حدث بها، ومن ذلك لكل نبي لكل بني أب عصبة ينتمون إليه، إلا ولد فاطمة أنا عصبتهم، وهكذا حديث جابر تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود، وهكذا حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد مع المشركين مشاهدهم، فسمع ملكين من خلفه أحدهما يقول لصاحبه اذهب بنا حتى نقوم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكيف نقوم خلفه وإنما عهده باستلام الأصنام قبله، قال فلم يعد يشهد مع المشركين مشاهدهم، قال فأنكر أبي، يقول عبد الله بن أحمد، فأنكر أبي هذه الأحاديث مع أحاديث من هذا النحو، أنكرها جدا وقال هذه موضوعة أو كأنها موضوعة. والغريب في شأنه رحمه الله أنه كان يذكر باللحن في القرآن جدا، حتى ذكروا أنه قرأ ألم ترى كيف فعل ربك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قال ألف لام ميم. والله أعلم، مثل هذه القصص إما أن يكون قالها على قبيل الدعابة وتاب منها، أو أنها لا تثبت. قال الذهبي قلت لعله سبق لسان، وإلا فقطعا كان يحفظ سورة الفيل، وهذا تفسيره وقد حمله الناس عنه. وذكروا له غير هذا، والشاهد أنه مقبول الحديث، وقد أخرج له البخاري كثير من الأحاديث. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، قالوا بأن عثمان بن أبي شيبة تمنى موت إسحاق، فقيل له لماذا؟ قال حتى يخلو لي جرير، فمات بعد إسحاق بخمسة أشهر ولم يخلو له جرير. عن منصور وهو ابن المعتمر، كان قواما لليل ومن الصالحين، قالت امرأة لأبيها يا أبتي الخشبة التي فوق بيتنا لا أراها الليلة، أو فوق البيت فوق بيت منصور لا أراها الليلة، قال يا بني إنما هو منصور كان يقيم الليل، والبنت كانت تخرج من الليل تظنها خشبة منصوبة لطول ما يقوم. والله كانوا طائعين لله عز وجل، وربنا يحفظهم، ونحن كسلنا في الطاعة فابتلانا الله عز وجل، هذا ظهره يؤلمه والآخر عنده كذا والآخر عنده كذا، وهم أحدهم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، أو يقوم الليل يقرأ في القرآن يقرأ القرآن في ركعة أو غير ذلك. فالطاعة من أسباب البركة في الجسم والعمر والأبناء. قال عن أبي وائل، من أبو وائل؟ شقيق بن سلمة، وهو من المشهورين بالرواية عن عبد الله بن مسعود، قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس عندك يا فايز. من عبد الله؟ ابن مسعود. قلنا لأن أبا وائل يروي عنه كثيرا، وعبد الله بن مسعود هو أبو عبد الرحمن القرش الهذلي، أسلم قديما، وهو من السبع الذين كانت تعذبهم قريش، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهو رجل محبوب في القلوب، فكان من العباد. في ركعة قرأ سورة النساء فسحلها سحلا، قراءة جميلة وسلسة مع تدبر وخشوع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي هو وأبو بكر وعمر إذ سمع قراءته فبقي يسمع، فلما سجد جعل يقول في سجوده: اللهم أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطى سل تعطى. ما أعظمها من بركات أن يستجيب الله عز وجل للعبد إذا دعاه. فالنصيحة والله لي ولكم بتعليق القلب بالله عز وجل، فكم من كربة فرجت وكم من عسر أزيل وكم من شر أزيح وكم من حاجة قضيت بسبب اللجوء إلى الله عز وجل. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب يغضب. وربما يشعر الإنسان بأوقات الإجابة في قلبه إذا تضرع إلى الله عز وجل وتوسل بأسمائه وصفاته وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ربما استحضر أنه ينادي سميعا قريبا مجيبا، وإذا بفرج الله يأتي. وما أحوجنا إلى الله في جميع شؤوننا، والله حتى مع أبنائنا ومع زوجاتنا ومع جيراننا ومع أصحابنا في هذه الأمور، فضلا عن أعدائنا، فضلا عن قضاء حوائجنا وتسهيل أمورنا وتيسيرها. قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، في كل خميس أي في الأسبوع مرة، وكان الناس يعجبهم كلام عبد الله. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. والناس يتفاوتون، بعضهم قد يرغب في سماع المحاضرات والإكثار منها، وبعضهم يكتفي بالقليل. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم، يعني أنا ما عندي مانع أن أحدثكم كل يوم، لكن أخشى أن أملكم، وإذا لحقكم الملل لحقكم الضرر. ولا شيء أشد على طالب العلم من الملل، لا شيء أشد على طالب العلم من الملل. كم من إنسان دخلت أنت وهو في مركز في يوم واحد، تمضي سنة سنتان ثلاث أربع، هذا ما شاء الله مستفيد والآخر كما هو، والسبب أن ذلك تسلط عليه الملل، وذلك رزقه الله عز وجل النشاط. فالحذر الحذر من الملل، وإذا تعوده الإنسان تسلط عليه، يصير جاثما عليه لا يتزحزح، بينما إذا تعود النشاط لا يستطيع أن يتحمل الملل، يشعر بضيق صدر في اليوم الذي لا يعمل فيه شيء. قال: وإني أتخولكم بالموعظة، يعني بين الحين والآخر لا أتابعها عليكم، ولكن يوم ويوم، أو يوم وأترك يومين ثم أعود، أو في الأسبوع أو في الشهر. قال: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآم علينا. إذن له سلف، له سلف وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن استدل بالنبي صلى الله عليه وسلم أفلج وخصم وارتاح والله، إذا كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الراحة، الراحة والطمأنينة. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعاهد أصحابه بالموعظة وغير ذلك، وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أصحابه، فكان لا يحدثهم كل يوم مع حرصهم على سماع حديثه مخافة السآم عليهم. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذه الآية نزلت في الصحابة رضوان الله عليهم، وهم من أحرص الناس على أن تخشع قلوبهم. فالخروج للناس أمر طيب، سواء محاضرة أو درس أو غير ذلك، فإنه نافع للمتكلم وللسامع، والحمد لله رب العالمين.